بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الدكتور أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، قال رحمه الله: القائم صاحب المغرب أبو القاسم محمد بن المهدي عبيد الله، مولده بسلمية في سنة 78 و200، ودخل المغرب مع أبيه، فبويع هذا عند موت أبيه في سنة 22 و300، وكان مهيبا شجاعا قليل الخير فاسد العقيدة. خرج عليه في سنة 32 و300 أبو يزيد مخلد بن كيداد البربري، وجرت بينهما ملاحم، وحصره مخلد بالمهدية وضيق عليه واستولى على بلاده، ثم وسوس القائم واختلط وزال عقله، وكان شيطانا مريدا يتزندق. ذكر القاضي عبد الجبار المتكلم أن القائم أظهر سب الأنبياء، وكان مناديه يصيح: إلعنوا الغار وما حوى، وأباد عدة من العلماء، وكان يراسل قرامطة البحرين ويأمرهم بإحراق المساجد والمصاحف. فتجمعت الإباضية والبربر على مخلد، وأقبل وكان ناسكا قصير الدلق يركب حمارا، لكنهم خوارج، وقام معه خلق من السنة والصلحاء، وكاد أن يتملك العالم، وركزت بنودهم عند جامع القيروان، فيها لا إله إلا الله لا حكم إلا لله، وبندان أصفران فيهما نصر من الله وفتح قريب، وبند لمخلد فيه: اللهم انصر وليك على من سب نبيك. وخطبهم أحمد بن أبي الوليد فحض على الجهاد، ثم ساروا ونازلوا المهدية، ولما التقوا وأيقن مخلد بالنصر تحركت نفسه الخارجية، وقال لأصحابه: انكشفوا عن أهل القيروان حتى ينال منهم عدوهم. ففعلوا ذلك، فاستشهد 85 نفسا من العلماء والزهاد. وخوارج المغرب إباضية منسوبون إلى عبد الله بن يحيى ابن إباض، الذي خرج في أيام روان الحمار وانتشر أتباعه بالمغرب، يقول: أفعالنا مخلوقة لنا، ويكفر بالكبائر، ويقول: ليس في القرآن خصوص، ومن خالفه حل دمه. نعم، وكان القائم يسمى أيضا نزارا، ولما أخذ أكثر بلاد مصر في سنة 37 انتدب لحربه جيش المقتدر عليهم مؤنس، فالتقى الجمعان، فكانت وقعة مشهورة. ثم تقهقر القائم إلى المغرب، ووقع في جيشه الغلاء والوباء وفي خيلهم، وتبعه أياما جيش المقتدر. وكان موت القائم في شوال سنة 34 محصورا بالمهدية، لكن قام بعده ابنه منصور. وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد لما شهروه من الكفر الصراحي الذي لا حيلة فيه، وقد رأيت في ذلك تواريخ عدة يصدق بعضها بعضا. وعتب بعض العلماء في الخروج مع أبي يزيد الخارجي، فقال: وكيف لا أخرج وقد سمعت الكفر بأذني، حضرت عقدا فيه جمع من سنة ومشارق، وفيهم أبو قضاعة الداعي، فجاء رئيس فقال كبير منهم: إلى هنا يا سيدي، ارتفع إلى جانب رسول الله، يعني أبا قضاعة، فما نطق أحد. ووجد بخط فقيه ووجد
ووجد نعم
ووجد نعم ووجد بخط فقيه قال في رجب سنة 31 و300: قام المكوكب يقذف الصحابة ويطعن على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلقت رؤوس حمير نعم، وعلقت رؤوس حمير وكباش على الحوانيت، كتب عليها أنها رؤوس صحابة. وخرج أبو إسحاق الفقيه مع أبي يزيد وقال: هم أهل القبلة، وأولئك ليسوا أهل قبلة، وهم بنو عدو الله، فإن ظفرنا بهم لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد لأنه خارجي. قال أبو ميسرة الضرير: أدخلني الله في شفاعة أسود، رمى هؤلاء القوم بحجر. وقال السبائي: أي والله نجد في قتل المبدل للدين نجد. وقال السبائي: أي والله نجد
نجد.
في قصد مبدل للدين. نعم جزاك الله خيرا.
نعم
وتسارع الفقهاء والعباد في أهبة كاملة بالطبول والبنود، وخطبهم في الجمعة أحمد بن أبي الوليد وحرضهم وقال: جاهدوا من كفر بالله وزعم أنه رب من دون الله وغير أحكام الله وسب نبيه وأصحاب نبيه، فبكى الناس بكاء شديدا وقال: اللهم إن هذا القرمطي الكافر المعروف بابن عبيد الله المدعي الربوبية جاحد لنعمتك، كافر بربوبيتك، طاعن على رسلك، مكذب بمحمد نبيك، سافك للدماء، فلعنه لعنا وبيلا، واخزه خزيا طويلا، واغضب عليه بكرة وأصيلا. ثم نزل فصلى بهم الجمعة، وركب ربيع القطان فرسه ملبسا، فرسه ملبسا، وفي عنقه المصحف، وحوله جمع كبير وهو يتلو آيات الجهاد الكفر. فاستشهد ربيع في خلق من الناس يوم المصاف في صفر سنة 34، وكان غرض هؤلاء المجوس بني عبيد أخذه حيا ليعذبوه. قال أبو الحسن القابسي: استشهد معه فضلاء وأئمة وعباد. وقال بعض الشعراء في بني عبيد: الماكر الغادر الغاوي لشيعته شر الزنادق من صحب وتباع العابدين، إذا عجلا يخاطبهم بسحر هاروت من كفر وإبداع. لو قيل للروم أنتم مثلهم لبكوا، أو لليهود لسدوا صمخ أسماعي. قال رحمه الله المنصور: أبو الطاهر إسماعيل بن القائم ابن المهدي العبيدي الباطني صاحب المغرب، ولي بعد أبيه وحارب رأس الإباضية أبا يزيد مخلد بن كيداد الزاهد، والتقى الجمعان مرات، وظهر مخلد على أكثر المغرب، ولم يبقى لبني عبيد سوى المهدية. فنهض المنصور وأخفى موت أبيه وصابر الإباضية حتى ترحلوا عنه ونازلوا مدينة سوسة. فبرز المنصور من المهدية والتقوا، فانكسر جيش مخلد على كثرتهم، وأسر هو في سنة 36، فمات بعد الأسر بأربعة أيام من الجراح. فسلخ وحشي
وحشي قطن
فسلخ وحشي قطن وصلب، وبنوا مدينة المنصورية مكان الوقعة، فنزلها المنصور، وكان بطلا شجاعا رابط الجأش، فصيحا مفوها يرتجل الخطب، وفيه إسلام في الجملة وعقر بخلاف أبيه الزنديق. وقد جمع في قصره مرة من أولاد جنده ورعيته 10,000 صبي، وكساهم كسوة فاخرة، وعمل لهم وليمة لم يسمع قط بمثلها، وختنهم جميعا، وكان يهب للواحد منهم 100 دينار و50 دينارا على أقدارهم. ومن محاسنه أنه ولى محمد بن أبي المنظور الأنصاري قضاء القيروان، وكان من كبار أصحاب الحديث، وقد لقي إسماعيل القاضي والحارث ابن أبي أسامة، فقال: بشرط أن لا آخذ رزقا ولا أركب دابة، فوله ليتألف الرعية. فأحضر إليه يهودي قد سب، فبطحه وضربه إلى أن مات تحت الضرب، خاف أن يحكم بقتله فتحل عليه الدولة. وأتى يوما بيته فوجد سلاف داية السلطان تشفع في امرأة نائحة فاسقة ليطلقها من حبسه، فقال مالك: قالت قضيب محبوبة المنصور تطلب منك أن تطلقها. فقال: يا منتنة، لولا شيء لضربتك، لعنك الله ولعن من أرسلك. فولولت وشقت ثيابها، ثم ذكرت أمرها للمنصور، فقال: ما أصنع به؟ ما أخذ منا صلة ولا نقدر على عزله، نحن نحب إصلاح البلد. خرج في رمضان 41 و300 إلى مكان يتنزه، فأصابه برد وريح عظيمة، فأثر ذلك فيه ومرض ومات، ومات عدد كثير ممن معه، ثم مات هو في سلخ شوال من السنة، وله 39 سنة. وقد كان في سنة 40 جهز جيشه في البحر إلى صقلية، فهزموا النصارى، وكانت ملحمة عظمى، قتل فيها من العدو 30,000، وأسر منهم ألوف، وغنم الجند ما لا يعبر عنه. وقيل إنه افتتح مدينة جنوة ونهب أعمال سردانية وحكم على مملكة صقلية، وافتتح له نائبه عليها فتوحات وانتصر على العدو، وفرح بذلك المسلمون، وتوطد سلطانه، وخلف خمسة بنين وست بنات. وذكر المشايخ أنهم ما رأوا فتحا مثله قط. وكان المنصور محببا إلى الرعية مقتصرا على إظهار التشيع، وقام بعده المعز ولده. المعز هو المعز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل ابن القائم العبيدي المهدوي المغربي الذي بنيت القاهرة المعزية له. كان صاحب المغرب وكان ولي عهد أبيه، ولي سنة 41 و300، وسار في نواحي إفريقية يمهد ملكه، فذلل الخارجين عليه، واستعمل مماليكه على المدينة، واستخدم الجند، وأنفق الأموال، وجهز مملوكه جوهر القائد في الجيوش، فسار فافتتح سجل ماسة، وسار إلى أن وصل إلى البحر الأعظم، وصيد له من سمكه، وافتتح مدينة فاس، وأسر صاحبها وصاحب سبتة، وبعث بهما إلى أستاذه، وقيل لم يقدر على سبتة، وكانت لصاحب الأندلس المرواني. قال القشطي: عزم المعز على بعث جيش إلى مصر، فسألته أمه أن يؤخر ذلك لتحج خفية، فأجابها وحجت. فأحس بقدومها الأستاذ كافور، يعني صاحب مصر، فحضر إليها وخدمها، وحمل إليها تحفا، وبعث في خدمتها أجنادا، فلما رجعت منعت ابنها من قصد مصر. فلما مات كافور بعث المعز جيشه فأخذوا مصر. قلت: قدم عليهم جوهرا فجنى ما على البربر من الضرائب، فكان ذلك 500,000 دينار. وعمد المعز إلى خزائن آبائه فبذل منها 500 حمل من المال، وساروا في أول سنة 58 في أهبة عظيمة، وكانت مصر في القحط، فأخذها جوهر، وأخذ الشام والحجاز، ونفذ يعرف مولاه بانتظام الأمر، وضربت السكة على الدينار بمصر، وهي: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي خير الوصيين. والوجه الآخر اسم المعز والتاريخ، وأعدن الأذان من حي
الجمعي.
خير الوصيين. من الوصيين؟
يعني كأن فيها مداراة لأهل السنة يعني. والله أعلم.
والله أعلم. نعم. والوجه الآخر اسم المعز والتاريخ، وأعلن الأذان بحي على خير العمل، ونودي من مات على بنت وأخ أو أخت فالمال كله للبنت، فهذا رأي هؤلاء. ثم جهز جوهر هدية إلى المعز، وهي 20 كجاوة، منها واحدة مرصعة بالجواهر، و50 فرسا كاملة العدة، و55 ناقة مزينة، و350 جملا بخاتي، وعدة أحمال من نفائس المتاع، وطيور في أقفاص سار بها جعفر ولد جوهر، ومعه عدة أمراء خشيدية تحت الحوطة مكرمين. واعتقل أبناء الملك علي بن الإخشيد في رفاهية، وأحسن إلى الرعية، وتصدق بمال عظيم، وأخذت الرملة بالسيف، وأسر صاحبها الحسن بن أبي الإخشيد ابن أخي الإخشيد، وأخذت الرملة بالسيف وأسر صاحبها الحسن ابن أخي الإخشيد وأمراؤه، وبعثوا إلى المغرب، وأمر الأعيان بأن يعول المساكين لشدة الغلاء. فتهيأ المعز واستناب على المغرب بلكين الصنهاجي، وسار بخزائنه وتوابيت آبائه، وكان دخوله إلى الإسكندرية في شعبان سنة 62 و300، وتلقاه قاضي مصر الذهلي وأعيانها فأكرمهم، وطال حديثه معهم، وعرفهم أن قصده الحق والجهاد، وأن يختم عمره بالأعمال الصالحة، وأن يقيم أوامر جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووعظ وذكر حتى أعجبهم، وبكى بعضهم ثم خلع عليهم. وقال للقاضي أبو الطاهر
مليون لاحقا.
لا، والنسب ثبت، يعني مع طول الزمان صار يتكلم عن جده رسول الله، وأنه جده يعني. ويعني أهل السنة والجماعة حينما يذكر أهل البيت ويعني يؤخذون بالعاطفة، هذا يعني لعب على هذا الوتر. ووعظ وذكر حتى أعجبهم، وبكى بعضهم ثم خلع عليهم. وقال للقاضي أبي الطاهر الذهلي: من رأيت من الخلفاء؟ قال: فقال واحدا. قال: من هو؟ قال: مولانا. فأعجبه ذلك. ثم إنه سار حتى خيم بالجيزة، فأخذ عسكره في التعدية إلى الفسطاط، ثم دخل القاهرة وقد بني له بها قصر الإمارة، وزينت مصر، فاستوى على سرير ملكه وصلى ركعتين. وكان عاقلا لبيبا حازما ذا أدب وعلم ومعرفة وجلالة وكرم، يرجع في الجملة إلى عدل وإنصاف، ولولا بدعته ورفضه لكان من خيار الملوك. قيل إن زوجة صاحب مصر الإخشيد لما زالت دولتهم أودعت عند يهودي بغلطاقا من جوهر، ثم إنها طلبته منه فأنكره وصمم، فبذلت له كمه فأصر، فما زالت حتى قالت: خذه وهات كما منه. فما فعل، فأتت القصر فأذن المعز لها، فحدثته بأمرها، فأحضر اليهودي وقرره فلم يقر، فنفذ إلى داره من أخرب حيطانها، فوجدوا جرة فيها البغلطاق، فلما رآه المعز ابتهر من حسنه، وقد نقصه اليهودي درتين باعهما 1600 دينار فسلمه إليها، فاجتهدت أن يأخذه هدية منها أو بثمن فأبى. فقالت: يا أمير المؤمنين، إنما كان يصلح لي إذ كنا أصحاب البلاد، أما اليوم فلا. ثم أخذته ومضت. قيل إن المنجمين أخبروا المعز أن عليك قطعا، فأشاروا أن يتخذ سربا يتوارى فيه سنة، ففعل. فلما طالت الغيبة ظن جنده المغاربة أنه رفع، فكان الفارس منهم إذا رأى غمامة ترجل ويقول: السلام عليك.
هذه عقول من غلبوا، وعقول من ملكوا، وعقول من قالوا لهم لا نعرف إلا خليفة واحدة.
نعم، يعني هو بدأ يعني بدأت الحكاية: فلما طالت الغيبة ظن جنده المغاربة أنه رفع. نعم، فكان الفارس منهم إذا رأى غمامة ترجل ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. ثم إنه خرج بعد سنة، فخرج فما عاش بعدها إلا يسيرا، وللشعراء فيه مدائح، ومن شعره: أطلع الحسن من جبينك شمسا، فوق ورد من وجنتيك أطلا، فكأن الجمال خف أطلا أطلع. نعم. أطلع الحسن من جبينك شمسا، فوق ورد من وجنتيك أطلا، فكأن الجمال خاف على الورد ذبولا، فمد بالشعر ظلا. ومن شعره لله ما صنعت، لله ما صنعت بنا تلك الم...
ما صنعت بنا
لله ما صنع جزاك الله خيرا، لله ما صنعت بنا تلك المحاجر، في المعاجر أمضى وأقضى، في النفوس من الخناجر في الحناجر. ولقد تعبت بينكم تعب المهاجر في الهواجر. قيل إنه أحضر إلى المعز بمصر كتاب فيه شهادة جدهم عبيد الله بسلامية، وفيه: وكتب عبيد الله ابن محمد بن عبد الله الباهلي، فقال: نعم، هذه شهادة جدنا. وأراد بقوله الباهلي أنه من أهل المباهلة، لا أنه من باهلة. امتد سلطانهم من سوريا، من بلاد الشام، من سلمية إلى المغرب، إلى القاهرة. نعم. قلت: ظهر هذا الوقت الرفض وأبدى صفحته وشمخ بأنفه في مصر، ها نفس كلامنا، وشمخ
تمام.
بأنفه في مصر والشام والحجاز والغرب بالدولة العبيدية وبالعراق والجزيرة والعجم ببني بويه، وكان الخليفة المطيع ضعيف الدست والرتبة مع بني بويه، ثم ضعف بدنه وأصابه فارج وخرس فعزلوه، وخرس وأصابه فارج وخرس فعزلوه، وأقام ابنه الطائع لله وله السكة والخطبة وقليل من الأمور، فكانت مملكة هذا المعز أعظم وأمكن. وكذلك دولة صاحب الأندلس المستنصر بالله المرواني كانت موطدة مستقلة كوالده الناصر لدين الله الذي ولي 50 عاما. وأعلن الأذان بالشام ومصر وأعلن الأذان بالشام ومصر بحي على خير العمل، فلله الأمر كله. قيل ما عرف عن المعز غير التشيع، وكان يطيل الصلاة، ومات قبله بسنة ابنه عبد الله ولي العهد وصبر، وغلقت مصر لعزائه 3 وشيعوه بلا عمائم بل بمناديل صوف، بمناديل صوف. فأمهم المعز بأتم صلاة وأحسنها. في سنة 600 و300 وجد بالسوق قد نسج فيه المعز عز وجل، فأحضر النساج إلى جوهر فأنكر ذلك، وصلب النساج ثم أطلق. وأخذ المحتسب من الطحانين 700 دينار فأنكر عليه جوهر ورد الذهب إليهم. وأبيعت الليس الدقيق بـ19 دينارا، ثم انحل السعر في سنة 600 و300، وكان الغلاء 4 سنين. وقبض جوهر على 940 جنديا والإخشيد في وقت واحد. وقبض جوهر على 940 جنديا والإخشيد في وقت واحد، وقيدوا وثارت عليه القرامطة، واستولوا على كثير من الشام، وساروا حتى أتوا مصر فحاربهم جوهر، وجرت أمور مهولة. وعزل سنة 61 و300 من الوزارة ابن حنزابة وأهين، ووقع المصاف بين جوهر والقرامطة، وقتل خلق، وذلك بظاهر القاهرة. واستمر ذلك 3 أيام، ثم ترحل الأعسم القرمطي منهزما وذل، واتهم الأعسم أمراءه بالمخامرة فقبض عليهم. وصلى بالناس المعز يومي العيد صلاة طويلة، بحيث إنه سبح في السجود نحو 30، ثم خطبهم فأبلغ وأحبته الرعية، وصنع شمسية لتعمل على الكعبة 8 أشبار في مثلها من حرير أحمر، وفيها 12 هلالا من ذهب، وفي الهلال ترنجة قد رصعت بجواهر وياقوت وزمرد لم يشاهد أحد مثلها. وقدم له جوهر القائد تحفا بنحو من 1000 دينار، فخلع عليه وأعطاه ما يليق به. مات المعز في ربيع الآخر سنة 65 و300 بالقاهرة المعزية، وكان مولده بالمهدية التي بناها جدهم، وعاش 46 سنة، وكانت دولته 24 سنة، وقام بعده ابنه العزيز بالله. وقد جرى على دمشق وغيرها من عساكر المغاربة كل قبيح من القتل والنهب، وفعلوا ما لا يفعله الفرنج، ولولا خوف الإطالة لسقت ما يبكي الأعين. قال رحمه الله العزيز بالله صاحب مصر أبو منصور نزار بن المعز
من عساكر المغاربة، يقصد يعني ممن مع المعز. صحيح؟
نعم،
شيعة الرافضة العبيديون يعني.
نعم
نعم،
فعلوا ما لا يفعله الإفرنج. نعم. العزيز بالله صاحب مصر أبو منصور النزار بن المعز معد بن إسماعيل العبيدي المهدوي المغربي، ولد سنة 44 وثلاثمائة قام بعد أبيه في ربيع الأول سنة 65، وكان كريما شجاعا صفوحا، أسمر أصهب الشعر، أعين أشهل، بعيد ما بين المنكبين، حسن الأخلاق، قريب من الرعية، مغرى بالصيد،
مغرم بالصيد.
مغرم بالصيد ويكثر من صيد السباع، ولا يؤثر سفك الدماء، وله نظم ومعرفة. توفي في العيد ولد له فقال: نحن بنو المصطفى ذو محن، أولنا مبتلا وخاتمنا، عجيبة في الأيام محنتنا، يجرعها في الحياة كاظمنا، يفرح هذا الورى بعيدهم طرا وأعيادنا مآتمنا. يعني صاروا يقولون الشعر ويعني يمدحون أنفسهم وكأنهم السادة وآل البيت، وهذا صار يعني مثبتا لهم مع تقادم الزمان.
يعني
قال أبو
كأنه
بكر
كذب الكذبة وصدقها،
وصد حتى إن لم يكن صدقها، يعني ربما الذي
فهو
جاء
يسعى
بعده.
في تصديق النافلة.
وحتى الأحفاد يعني لو عرفوا الكذبة فقد عرفت عن آبائهم، يعني هذا النسب عرف، يعني يتلبسون بما لم يعطوا. نعم.
وجعل
قال أبو
الباهين
مسعود
من المباهلة،
نعم،
كأنه كان جالسا ليل نهار يباهل الناس.
نعم.
ما.
قال أبو منصور الثعالبي في اليتيمة: سمعت الشيخ أبا الطيب يحكي أن الأموي صاحب الأندلس كتب إليه نزار صاحب مصر كتابا سبه فيه وهجاه، فكتب إليه الأموي: أما بعد، فإنك عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك. فاشتد هذا على العزيز وأفحمه عن الجواب، يشير أنك دعي لا نعرف قبيلتك. قال أبو الفرج بن الجوزي: كان العزيز قد ولى عيسى بن ناس ابن نسطورس النصرانية أمر مصر، واستناب منشا اليهودية بالشام، فكتبت إليه امرأة بالذي أعز اليهود والنصارى بمنشا وبنسطورس، وأذل المسلمين بك إلا ما نظرت في أمري، فقبض على الاثنين وأخذ من عيسى 300,000 دينار. قال ابن خلكان وغيره: أكثر أهل العلم لا يصححون نسب المهدي عبيد الله جد خلفاء مصر، حتى إن العزيز في أول ولايته صعد المنبر يوم جمعة فوجد هناك رقعة فيها: إذا سمعنا نسبا منكرا نبكي على المنبر والجامع. إن كنت فيما تدعي صادقا فاذكر أبا بعد الأب الرابع، وإن تريد تحقيق ما قلته فانسب لنا نفسك كالطائع، أولى دع الأنساب مستورة وادخل بنا في النسب الواسع، فإن أنساب بني هاشم يقصر عنها طمع الطامع. وصعد مرة أخرى فرأى ورقة فيها: بالظلم والجور قد رضينا، وليس بالكفر والحماقة، إن كنت أعطيت علم غيب فقل لنا كاتب البطاقة. بيعملوا له تحذير على المنبر.
نعم.
نعم. ثم قال ابن خلكان: وذلك لانهم ادعوا علم المغيبات.
لانها كانت تحفظ عقائد الناس.
نعم نعم.
وكانت تعلن حقائق الامور ان بواطنها بخلاف ظواهرها.
نعم. وكان الناس يعني مقهورين في كثير من حكم هذه البلاد، فكان الشعب في دين وعقيدة، والذين يحكمونهم في عقيدة أخرى. لكن كان المعتمد دائما أن الله عز وجل حفظ هذا الدين بالعلماء. ثم قال ابن خلكان: وذلك لأنهم ادعوا علم المغيبات، ولهم في ذلك أخبار مشهورة، وفتحت العزيز حلب وحماة وحمص، وخطب أبو الذواد محمد بن المسيب بالموصل له، ورقم اسمه على الأعلام والسكة سنة 83 و300، وخطب له أيضا باليمن وبالشام ومدائن المغرب، وكانت دولة هذا الرافضي أعظم بكثير من دولة أمير المؤمنين الطائع ابن المطيع العباسي.
ولأجل هذا
طيب
قالوا إن صاحب الأندلس تسمى باسم أمير المؤمنين
لأنه
من أجل
لم
ذلك.
يبقى
مرت معنا قبل يومين.
نعم.
نعم.
قال المسبحي: وفي سنة 80 أسس جامع القاهرة، وفي أيام العزيز بني قصر البحر الذي لم يكن مثله في شرق ولا غرب، وجامع القرافة وقصر الذهب. هذا جامع القاهرة يعني الأزهر هنا. قال
أسس
المسلم:
جامع القاهرة أظنه. نعم
نعم
يتكلم عن الأزهر يعني.
يعني هذا لم يبنى أيام المعز ولكن أيام هؤلاء.
و نعم في
نعم
أيام العزيز والحاكم.
قصر البحر هذا موجود أم يعني هذا انقاض لا يوجد؟
لا أدري عن القصور.
يعني ليس موجودا. جامع
ربما
القرافة
موجود
موجود.
بأسماء أخرى.
جامع القرافة هذه آثار قديمة. نعم.
نعم.
وفي أيامه أظهر سب الصحابة جهارا، وفي سنة 66 حجت جميلة بنت ناصر الدولة صاحب الموصل، فمما كان معها 400 محمل، فكانت لا يدرى في أي محمل هي، وأعتقت 500 نفس، ونثرت على الكعبة 10,000 مثقال، وسقت جميع الوفد سويق السكر والثلج، كذا قال الثعالبي، وخلعت وكست 50,000، ولقد خطبها السلطان وعضد الدولة فأبت فحنق لذلك، ثم تمكن منها فأفقرها وعذبها، ثم ألزمها أن تقعد في الحانة لتحصل من الفاحشة ما تؤدي، فمرت مع الأعوان فقذفت نفسها في دجلة فغرقت عفى الله عنها. وفي سنة 67 جرت وقعات بين المصريين وهفتكين الأمير، وقتل خلق، وضرب المثل بشجاعة هفتكين، وهزم الجيوش وفر منه جوهر القائد، فسار لحربه صاحب مصر العزيز بنفسه، فالتقوا بالرملة، وكان هفتكين على فرس أدهم يجول في الناس، فبعث إليه العزيز رسولا يقول: أزعجتني وأحوجتني لمباشرة الحرب، وأنا طالب للصلح، وأهب لك الشام كله. قال: فنزل وباس الأرض واعتذر، ووقع الحرب، وقال: فات الأمر، ثم حمل على الميسرة فهزمها، فحمل العزيز بنفسه عليه في الأبطال فانهزم هفتكين ومن معه والقرامطة، واستحر بهم القتل، ونودي من أسر هفتكين فله 100,000 دينار، وذهب هفتكين جريحا في 3، فظفر به مفرج بن دغفل، ثم أتى به العزيز فلم يؤذه، بل بلغه أعلى الرتب مديدة، ثم سقاه ابن كلس الوزير، فأنكر العزيز ذلك، فداراه ابن كلس 500,000 دينار. وفي سنة ثمانية
عمية.
نعم مولانا.
وباس الأرض هذه عمية يعني.
سبحان الله، مررت عليها و نعم. وفي سنة 68 توثب على دمشق قسام الجبيلي التراب، والتف عليه أحداث البلد
من
وشطارها.
هذا
ولا
الوقت أظن وقبل هذا كانوا يتكلمون بعض الكلمات عامية،
وفي بعض الكلمات سيدي جاءت من لغات أخرى لكثرة الاختلاط.
نعم.
يعني مثلا نحن كلنا نقول في سوريا وفي غير البلاد نقول بس.
يعني
هذه
فقط يعني.
بس لها معاني كثيرة. يعني هذه كردية. فكثير من الكلمات التي دخلت إلى الكلام المحكي من مئات السنين، ودخلت في لغتنا المحكية، وربما لا نعرف يعني مصدرها. أو من أين
نعم
جاءت؟ وفي سنة 68 و300 توثب على دمشق قسام الجبيلي التراب
بس
والتف
هذه
عليه الأسود.
فارسية،
نعم سيدي،
بس هذه فارسية
كردية
كردية.
يمكن، يعني هناك كردية نعم، لكن ربما كانت عند الفرس، لكن هي كردية، لأن هناك تداخل في الكلمات الكردية وتشابه بين الكردية والفارسية، بعض الكلمات، كثير من الكلمات أقصد فيها تداخل،
نعم
وما عند هؤلاء ليس عند هؤلاء.
نعم
وجاء رسول العزيز إلى أمير الوقت عضد الدولة ليخطب له، فأجابه بتلطف وود وإتحاف ولم يتهيأ ذلك. وفيها أي سنة 69 سلطن الطائي عضد الدولة وبلغه أقصى الرتب، وفوض إليه أمور الرعية شرقا وغربا، وعقد بيده له لواءين، وزاد في ألقابه تاج الملة أو تاج الملة. وتزوج الطائع ببنته على 100,000 دينار. وفي سنة 70 رجع عضد الدولة من همذان، فخرج الطائع لتلقيه، أكره على ذا وما جرت عادة لخليفة بهذا. وفي سنة 1 وقع حريق عظيم ببغداد وذهبت الأموال. وفي سنة 2 مات السلطان عاضد الدولة والسيدة المحجبة سارة أخت المقتدر، وقد قاربت 90، ولطموا أياما في الأسواق على العضد، وتملك ابنه صمصام الدولة. الملاحظة أن وقع حريق عظيم ببغداد وذهبت الأموال، يعني عدا الأموال المتمولة، يعني عدا النقد. وهنا اللطم كان عندهم قديما.
أموال وأموال الناس.
نعم، ولطموا أياما في الأسواق على العضد، يعني كان اللطم منتشرا في تلك الأيام. وفي سنة 77 و300 تهيأ العزيز لغزو الروم، فأحرقت مراكبه، فغضب وقتل 200 نفس اتهمهم. ثم وصلت رسل طاغية الروم بهدية تطلب الهدنة، فأجاب بشرط ألا يبقى في مملكتهم أسير، وبأن يخطبوا للعزيز بقسطنطينية في جامعها، وعقدت 7 أعوام. ومات متولي إفريقية يوسف بولكين، وقام ابنه المنصور، وبعث تقادم
ربما يكون وبعث تقادما أو وبعث تقادم، هو اسمه
هذا هي
اسمه
تقادم، هي
تقادم أظن.
هي شيء، هي شيء يعني، هو يعني
واسمه قائد أظن.
نعم سيدي،
اسمه قائد.
لا سيدي، هنا والله
تقادم إلى العزيز بهدية قيمتها كذا، فهو يكتب تحت ولعل تقادم اسم أحد قواده.
نعم. وقام ابنه المنصور بعث تقادم إلى العزيز قيمته بهدية ربما قيمتها 1,000 دينار. واشتد القحط ببغداد، وابتيعت كارة الدقيق ب260 درهما، وغلب شرف الدولة على بغداد، وقبض على أخيه صمصام. وفي سنة 81 و300 عزل من الخلافة الطائع وولي القادر. وفي سنة 86 في رمضان مات العزيز ببلبيس في حمام من القولنج، وعمره 42 سنة وأشهر، وقام ابنه الحاكم الزنديق.
جزاكم الله خير. شيخ محمد.
نعم شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاكم صاحب مصر، الحاكم بأمر الله، أبو علي بن فرد عزيز نزار ابن المعز، ابن المعز معد بن المنصور إسماعيل بن القائم محمد بن المهدي العبيدي المصري الرافضي بيد إسماعيلي الزنديق المدعي الربوبية. مولده في سنة 75 و300، وأقاموه في الملك بعد أبيه، ولو 11 سنة، فحكى هو قال: ضمني أبي وقبلني وهو عريان وقال: امض فالعب فأنا في عافية. قال: ثم توفي فأتاني برجوان وأنا على جميزة في الدار، فقال: انزل ويحك، الله 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 الله
الله فينا،
الله الله فينا. فنزلت فوضع العمامة بالجوهر على رأسي وقبل الأرض، ثم قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، وخرج بي إلى الناس فقبلوا الأرض وسلموا علي بالخلافة. قلت: وكان شيطانا مريدا جبارا عنيدا كثير التلون سفاكا للدماء خبيث النحلة عظيم المكر جوادا ممدحا، له شأن عجيب ونبأ غريب، كان فرعون زمانه يخترع كل وقت أحكاما يلزم الرعية بها، أمر بسب الصحابة رضي الله عنهم وبكتابة ذاك على أبواب المساجد والشوارع، وأمر عماله بالسب وبقتل الكلاب في سنة 95 و300، وأبطل الفقاعة والملوخية، وحرم السمك الذي لا فلوس عليه، ووقع ببائع لشيء من ذلك فقتلهم. وفي سنة 240 حرم بيع الرطب وجمع منه شيئا عظيما فأحرقه، ومنع من بيع العنب وأباد الكروم، وأمر النصارى بتعليق صليب في رقابهم زينته رطل وربع بالدمشقي، وألزم اليهود أن يعلقوا في أعناقهم قرمية في زينة الصليب إشارة إلى رأس العجل الذي عبدوه، وأن تكون عمائمهم سودة، وأن يدخلوا الحمام بالصليب وبالقرمية، ثم أفرد لهم حمامات، وأمر في العام بهدم كنيسة قمامة وبهدم كنائس مصر، فأسلم عدة. ثم إنه نهى عن تقبيل الأرض وعن الدعاء له في الخطب وفي الكتب، وجعل بدله السلام عليه. وقيل إن ابن باديس أمير المغرب بعث ينقم عليه أمورا فأراد أن يستميله، فأظهر التفقه وحمل في كمه الدفاتر، وطلب إلى عنده فقيهين وأمرهما بتدريس فقه مالك في جامع، ثم تغير فقتلهما صبرا، وأذن للنصارى الذين أكرهم في العودة إلى الكفر. وفي سنة 440 نفى المنجمين من بلاده ومنع النساء من الخروج من البيوت، فأحسن وأبطل عمل الخفاف لهن جملة، وما زلن ممنوعات من الخروج 7 سنين و7 أشهر. ثم بعد مدة أمر بإنشاء ما هدم من الكنائس وبتنصر من أسلم، وأنشأ الجامعة بالقاهرة، وكان العزيز ابتدأه. وقد خرج عليه أبو ركوة الوليد بن هشام العثماني الأندلسي بأرض برقة، والتف عليه البربر واستفحل أمره، فجهز الحاكم لحربه جيشا، فانتصر أبو زكوة وتملك وجرت خطوب، ثم أسر وقتل من جنده نحو 70,000، وحمي الحاكم في سنة 97 و300، فذبحه صبرا. وقد حبب في الآخر إلى الحاكم العزلة، وقد حبب في الآخر إلى الحاكم العزلة، وبقي يركب وحده في الأسواق على حمار، ويقيم الحزبة بنفسه، وبين يديه عبد ضخم فاجر، فمن وجب عليه تأديب أمر العبد أن يولج فيه والمفعول به يصيح. وقيل إنه أراد الدعاء الإلهية وشرع في ذلك، فكلمه الكبراء وخوفوه من مثوب الناس فتوقف. وفي سنة 141 أقام الدعوة قرواش بن مقلد بالموصي للحاكم، فأعطى الخطيب نسخة بما يقوله: الحمد لله الذي تجلت بنوره غمرات الغصب، وانقهرت بقدرته أركان النصب، وأطلع بأمره شمس الحق من الغرب ومحى بعدله جور الظلمة، فعاد الحق إلى نصابه الباين بذاته المنفرد بصفاته، لم يشبه الصورة فتحتويه الأمكنة، ولم تره العيون فتصفه الألسنة. ثم صلى وسلم ثم على أمير المؤمنين وسيد الوصيين وعماد العلم وعلى أغصان البواسق: اللهم صل على الإمام المهدي بك والذي جاء بأمرك، وصل على القائم بأمرك والمنصور بأمرك، وعلى المعز لدينك المجاهد في سبيلك، وصل على العزيز بك، واجعل نوامي صلواتك على مولانا إمام الزمان وحسن الإيمان صاحب الدعوة العلوية عبدك ووليك أبي علي الحاكم بأمرك أمير المؤمنين، وأقيمت الدعوة على يد قرواش بالكوفة وبالمدائن. ثم استمال القادر بالله قرواشا ونفذ إليه تحفا ب30,000 دينار، فأعاد له خطبة، واستحوذت العرب على الشام وحاصروا القلاع، وتم القحط الشديد بنيسابور ونواحيها حتى هلك 100,000 أو يزيدون، وأكلت الجيف ولحوم الآدميين. وفي 400 وبعدها كانت الأندلس تغلي بالحروب والقتال على الملك، وأنشأ دارا كبيرة ملأها قيودا وأغلالا، وجعلها 7 أبواب وسماها جهنم، فكان من سخط عليه أسكنه فيها. ولما أمر بحريق مصر واستباحها بعث خادمه ليشاهد الحال، فلما رجع قال: كيف رأيت؟ قال: لو استباحها طاغية الروم ما زاد على ما رأيت، فضرب عنقه. وفي سنة 2400 كتب بغداد محضر يتضمن القدح في أنساب أصحاب مصر وعقائدهم، وأنهم أدعياء، وأن انتماءهم إلى الإمام علي باطل وزور، وأن الناجم بمصر اليوم وسيلة
وسلفه
وأن الناجم بمصر اليوم وسيلة
كفار
بلغه.
ولعل كلمة الناجم هذه معناها القائم، أو مكانها عفوا القائم. نعم، لكن تمشي الناجم.
وأن الناجم بمصر اليوم وكتف يعني يكتف الهامش،
يعني ومن قبله من من قاموا على البلد في هذه الدعوة كفار وفساق زنادقة.
وقبله كفار وفساق وزنادقة، وأنهم لمذهب الثانوية معتقدون، عطوا الحدود وأباحوا الفروج وسفكوا الدماء وسبوا الأنبياء وادعوا الربوبية. فكتب خلق في المحضر منهم الشريف الرضي وأخوه المرتضى والقاضي أبو محمد بن الأكفاني والشيخ أبو حامد الإسفرايني وأبو محمد الكشفري الفقيه والقدروي
وهذا مكرر من سبق
والقدري نعم والصيمري وعد وخرج ناظر الديوان الوزير أبو القاسم المغربي إذ قد حاكم له عمه وصار إلبا عليه يسعى في دوائر مكة، وحال مفرج أمير العرب خروج على الحاكم، ففعل قائد جيشه وعزموا على صاحب مكة العلوي، وكاد أن يتم ذلك فتلاشى. وفي سنة 340 أخذ الوفد العراقي وغورت منه لك بضعة 10,000 مسلم، ثم عاقبي ببعض الثأر وقتل عدة. وبعث ملك محمود بن سبا
الوصل يعني وفد الحج بقى.
وبعث الملك محمود ابن سبكتكين كتابا إلى الخليفة بأنه ورد إليه من الحاكم كتاب يدعوه فيه إلى بيعته، قد خرق الكتاب وبصق عليه. وفي سنة 40 جعل الحاكم ولي عهده ابن عمه عبد الرحيم بن إلياس، وصلحت سيرته وأعتق أكثر مماليكه، وفي هذا القرب تمت ملحمة عظيمة بين ملك الترك طغان بالمسلمين وبين عساكر الصين، فدامت الحرب أياما، وقتل من كفار الصين نحو 100,000. وفي سنة 5 ظفر الحاكم بنساء على فساد فغرقهن، وكانت الغاسلة لا تخرج إلى امرأة إلا مع عدلين. ومر القاضي مالك بن سعيد الفارقي فنادته صبية من روزنة: أقسمت عليك بالحاكم أن تقف. فوقف فبكت وقالت: لي أخ يموت، فبالله إلا ما حملتني إليه لأراه. فرق وبعث معها عدلين، فأتت بيتا فدخلت والبيت لعاشقها، فجاء الزوج فسأل الجيران فحدثوه، فجاء القاضي وصاح وقال: لا أخ لك وما أفارقك. وقال: لا أخ لها وما أفارقك. فحار القاضي وطلع بالرجل إلى الحاكم ونادى بالعفو، فأمره أن يركب مع الشاهدين. فوجدوا المرأة والشاب في إزار واحد على خمار، فحمي على هيئتهما. فسألها الحاكم فأحالت على الشاب وقال: بل هجمت علي وزعمت أنها بلا زوج، فلفت في بارية وأحرقت، وضرب الشاب ألف صوت. وولي دمشق الحاكم عدة أمراء، ما كان يدعو النائب يستقر حتى يعزله. وفي سنة 740 سقطت قبة الصخرة، وفيها استولى ابن سبكتين على خوارزم، وفيها قتل الدرزي الزنديق لادعائه ربوبية الحاكم. وفي سنة 9 افتتح محمود مدينتين من الهند، وجرت له حروب وملاحم عجيبة. وفي شوال سنة 1140 عدم الحاكم، وكان الخلق في ضنك من العيش معه، صالحهم وطالحهم، وكانوا يجلسون إليه الرقاع المختومة بسبه والدعاء عليه، لأنه كان يدور في القاهرة على دابة ويتزهد، وعمل هيئة امرأة من كاغد بخف وإزار في يدها قصة، فأخذها فرأى فيها العظائم، فهم بالمرأة فإذا هي تمثال، فطلب العرفاء والأمراء، فأمر بالمضي إلى مصر ونهبها وإحراقها، فذهبوا لذلك فقاتل أهلها ودافعوا واستمرت النار والحرب بين الرعية والعبيد 3، وهو يركب حماره ويشاهد الحريق والضجة فيتوجع للناس ويقول: لعن الله من أمر بهذا. فلما كان ثالث يوم اجتمع الكبراء والمشايخ إليه ورفع المصاحف وبكوا، فرحمهم جنده الأتراك وانضموا إليهم وقاتلوا معهم، وقال هو: ما أذنت لهم وقد أذنت لكم في الإيقاع بهم. وبعث في السر إلى العبيد: استمروا، وقواهم بالأسلحة، وفهم ذلك الناس، فبعثوا إليه يقولون: نحن نقصد أيضا القاهرة. فأمر العبيد بالكف بعد أن أحرق من مصر ثلثها ونهب وأسر النصف، ثم اشترى الناس حرمهم من العبيد بعد أن فجروا بهن. وكان قوم من جهلة الغوغاء إذا رأوا الحاكم يقولون: يا واحد يا أحد، يا محي يا مميت. ثم أوحش أخته ست الملك بمراسلات قبيحة أنها تزني، فغضبت وراسلت الأمير ابن دواس، وكان خائف من الحاكم. ثم ذهبت إليه سروا فقبل قدمها فقالت: جئت في أمر آخر أحرس ونفسك. قال: أنا مملوكك. قالت: أنت ونحن على خطر من هذا، قد هتك الناموس الذي قرره آباؤنا، وزاد به جنونه، وعمل ما لا يصبر عليه مسلم، وأنا خائفة أن يقتل فنقتل، وتنقضي هذه الدولة أقبح انقضاء. قال: صدقت، فما الرأي؟ قالت: تحلف لي وأحلف لك على الكتمان. فتعاقد على قتله وإقامة ابنه، وتكون أنت أتابكه، فاختر عبدين تعتمد عليهما على سرك، فأحضر عبدين شهمين أمينين، فحلفتهما وأعطتهما 1,000 دينار وإقطاعا، وقالت:
أكمنا له
أكمنا له في الجبل فإنه غدا يصعد وما معه سوى ركابي ومملوك ثم ينفرد عنهما فدونكماه. وكان الحاكم ينظر في النجوم وعليه قطع حينئذ متى نجا منه عاش نيفا 80 سنة فأعلم
أظن قطع
وعليه قطع حينئذ متى
نجا منه القطع عاش 80 سنة
فأعلم أمه أعطاها مفتاح خزانة فيها 300,000 دينار وقال حوليها إلى قصرك. فبكت وقالت إذا كنت تتصور هذا فلا تركب الليلة. قال نعم. وكان يعس في رجال ففعل ذلك ونام. فانتبه في الثلث الأخير وقال إن لم أركب وأتفرج خرجت نفسي. وكان مسودا فركب وصعد في الجبل ومعه صبي فشد عليه العبدان فقطع يديه وشق جوفه وحمله في عباءة له إلى ابن دواس وقتل الصبي وأتى به ابن دواس إلى أخته فدفنته في مجلس سرا وطلبت الوزير واستكتمته وأن يطلب ولي العهد عبد الرحيم ليسرع وكان بدمشق وجهزت أميرا في الطريق ليقبض على عبد الرحيم ويدعه بتنيس وفقد الحاكم وما جاء الخلق وقصدوا الجبل فما وقفوا له على أثر وقيل وجدوا حماره معرقبا وجبته بالدماء وقيل قالت أخته إنه أعلمني أنه يغيب في الجبل أسبوعا ورتبت ركابية يمضون ويعودون فيقولون فارقناه بمكان كذا وكذا وعادنا إلى يوم كذا وأقبل الست الملك تدعو الأمراء وتستحلفهم وتعطيهم الذهب ثم ألبست علي بن الحاكم أفخر الثياب وقالت ابن دواس المعول في قيام دولته عليك فقبل الأرض وأبرزت الصبية ولقبته الظاهرة لإعزاز دين الله وألبسته تاج جدها المعز وأقامت النياحة على الحاكم 3 أيام وجعلت القواعد كما في النفس وبالغت في تعظيم ابن دواس ثم رتبت له في الدليز 100 فهبروه وقتلت جماعة ممن اطلع على سرها فعظمت هيبتها ومات بعد 3 سنين. وذكرنا في ترجمة أنه خرج من القصر فطاف ليلته ثم أصبح فتوجه إلى شرقي حلوان معه ركابيان فرد أحدهما مع 9 من العرب ثم أمر الآخر بالانصراف فزعم أنه فارقه عند المقصبة فكان آخر العهد به. وخرج الناس على رسمهم يلتمسون رجوعه معهم الجنائب ففعلوا ذاك جمعة ثم خرج في ثاني ذي القعدة مظفر صاحب المظلة ونسيم وعدة فبلغوا دير القصير وأمعنوا في الدخول في الجبل فبصروا بحمار الأشهب المسمى بقمر وقد ضربت يداه فأثر فيهما الضرب وعليه سرجه ولجامه فتتبع أثر الحمار فإذا أثر راجل خلفه وراجل قدامه فقص الأثر إلى بركة بشرقي حلوان فنزل رجل إليها فيجد فيها ثيابه وهي 7 جباب فوجدت مزررة وفيها آثار السكاكين فما شكوا في قتله. وثم اليوم طائفة من طغام الإسماعيلية الذين يحلفون بغيبة الحاكم ما يعتقدون إلا أنه باق وأنه سيظهر نعوذ بالله من الجهل. وحلوان قرية نزهة على خمسة أميال من مصر كان بها قصر الأمير عبد العزيز بن مروان فولد له هناك عمر بن عبد العزيز فيما يقال وقد قتل الحاكم جماعة من الأمراء بلا ذنب وذبح قاضيين له. وأما عبد الرحيم بن الياس العبيدي فإن الحاكم ولاه عهده ثم بعثه على نيابة دمشق 1400 فأقبل على الملاهي والخمور واضطرب العسكر عليه ووقع الحرب بدمشق والنهب وصادر هو الرعية. فلما مات الحاكم قبض الأمراء على ولي العهد وسجنوه واغتالوه، وقيل بل نحر نفسه في الحبس. وسيرة الحاكم وعزفه تحتمل كراريس.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.